الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ومنها، أي من شروط الصلاة، ستر العورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم قال رحمه الله: ومنها، أي من شروط الصلاة، وهو الثالث فيما ذكر الماتن، أو السادس فيما أشار إليه الشارح رحمه الله، ستر العورة، وهو شرط صحة. فإن الشروط كما تقدم منها ما هو شرط وجوب كالعقل والوقت، ومنها ما هو شرط صحة كستر العورة. وهذا الشرط يتعلق به مسائل ست: تعريفه وحكمه ودليله وما يجب منه، وحكم الطارئ عليه من جهة العدم أو النقص، وما يحرم ويكره من الثياب. هذه مسائل ست. فأما التعريف فشرط ستر العورة، ستر العورة لفظ مركب من جزئين: الستر والعورة. والستر بفتح السين هو التغطية، وبكسرها الستر هو ما يستتر به كائنا ما كان. وأما العورة فهي السوءة، في قوله عز وجل: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. والعورة مأخوذة من العور، وهو النقص، وهي ما يستحيى من إظهاره. والعورة على نوعان، على نوعين: عورة مغلظة، وهي القبل والدبر، وعورة مغلظة وهي وعورة مخففة، وفيها تفصيل باختلاف المكلف في كونه ذكرا أو أنثى، أو صغيرا أو كبيرا، أو حرا أو حرة أو أمة، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. وأما الحكم فستر العورة في الصلاة شرط من شروط صحتها عند أكثر أهل العلم. وذهب المالكية في رواية عندهم إلى أن ستر العورة واجب من الواجبات، تصح الصلاة بدونه مع الإثم. وفي بعض الروايات عندهم أنها سنة. ووجه قولهم أن الستر ليس مختصا بالصلاة، فهو أمر عام في الصلاة وفي غيرها، فلا يختص بها. واستدلوا أيضا على عدم الوجوب بحديث عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه أنه صلى بقومه حينما وجدوه أكثرهم قرآنا فقدموه، فكان إذا سجد أو ركع بدت عورته، حتى قالت امرأة من قومه: ألا توارون عورة قارئكم؟ والحديث في البخاري، رواه أيضا أبو داود بسياق نحو ما ذكر. وفي هذا الباب حديثان في ستر العورة لصحابيين صغيرين بين اسميهما تشابه، وهو عمرو ابن سلمة الجرمي هذا، وعمر ابن أبي سلمة الأنصاري ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا صحابي صغير روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه يصلي في ثوب واحد. فالأول عمرو ابن سلمة، وهذا عمر ابن أبي سلمة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. والصواب هو قول الجمهور أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، واحتج عليهم على المخالفين ابن عبد البر رحمه الله وهو مالكي، احتج عليهم بأنهم أجمعوا على أن من ترك الستر مع القدرة أن صلاته لا تصح، فهذا دليل على ضعف قولهم. ودل على هذا الشرط دليل الكتاب والسنة والإجماع، وهذه المسألة الثالثة. فأما دليل الكتاب فقوله عز وجل في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، فذكر المحل والمراد الحال، يعني في حال كل صلاة. وإن كان سبب نزول الآية خاصا إلا أنه قال عند كل مسجد، فإن سبب نزول الآية ما كان عليه المشركون من الطواف بالبيت عراه، كما ثبت هذا في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن أبي هريرة. وفي حديث ابن عباس عند مسلم أن المرأة كانت تطوف بالبيت عريانة إلا أن تجد من يعيرها ثوبا تطوف به، وكانت تطوف وهي عارية وتقول: اليوم يبدو كله أو بعضه، وما بدا منه فلا أحله. ووجه فعلهم القبيح هذا ما أحدثوه في المناسك من بدع، أعني قريش، فإنهم كانوا يعتقدون أنهم هم الحمص، والحمص المتشددون الذين يجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم، فأحدثوا في المناسك بعض البدع كعدم خروجهم إلى عرفة مع الناس. ولذا قال الله عز وجل للمؤمنين: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من عرفة، ولا تبقوا في مزدلفة. فكانوا يتشددون ويقولون: نحن أهل الحرم لا نخرج إلى الحل، يعني إلى عرفة. وكان مما أحدثوه أن كل طائف من غيرهم لا يطوف بالبيت إلا في ثوب من ثيابهم يشتريه أو يستعيره، فإن لم يجد فإنه يطوف عاريا. وبقي هذا حتى في بداية الإسلام وإلى ما بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السنة التاسعة، حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يؤذن في الناس ألا يحج بعد الناس مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وكان أبو هريرة وهو راوي الحديث ممن بعثهم أبو بكر ينادي في فجاج منى في المشركين وفي الناس ألا يطوف ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. ونزلت هذه الآية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأما دليل السنة فأحاديث كثيرة، منها ما تقدم من حديث أبي هريرة وألا يطوف بالبيت عريان، والطواف كما في حديث ابن عباس على اختلاف في رفعه ووقفه، الطواف بالبيت صلاة. ومنها أيضا حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال له: فإن كان ضيقا، يعني الثوب، فاتزر به، اجعله وزرة على أسفل البدن، وإن كان واسعا فالتحف به، يعني على جميع البدن. وهذا الحديث أيضا في الصحيحين. ومنها أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها الذي رواه الخمسة إلا النسائي أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض يعني من بلغت سن المحيض إلا بخمار، والخمار ما غطى أعلى البدن كما في قوله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ما تغطي به رأسها وتديره تحت حلقها. هذه بعض النصوص التي تدل على أنه لا يجوز للمصلي أن يصلي إلا بعد تحقيق هذا الشرط وهو ستر العورة. وقد تقدم معنا في درس الصحيح في أول كتاب الصلاة وبه أي بهذا الشرط بدأ البخاري كتاب الصلاة بعد أن ذكر بابا واحدا في أول وجوب الصلاة، ثم عقد 16 بابا كلها في هذا الشرط في تراجم مختلفة، وذكر أحاديث منها ما أشرنا إليه من حديث ابن عباس وأبي هريرة وعمر بن سلمة وأم هاني وغيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأما الإجماع فقد نقله الشارح هنا عن ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه. هذه ثلاث مسائل في بداية هذا الشرط، ويأتي ما أشرنا إليه تبعا عند كلام المصلف رحمة الله علينا وعليكم وعليهم.
قال ابن عبد البر: أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا.
قال ابن عبد البر وهو المالكي النمري القرطبي الأندلسي أبو عمرو يوسف بن عبد الله من علماء القرن الرابع المتوفى سنة 68 و300 من الهجرة، وهو من المحققين الكبار ومن العلماء الأفذاذ، ولذا قل أن تجد العلماء في التصنيف المذهبي قل أن يذكروا عالما من علماء غير المذهب، لكن أمثال ابن عبد البر والنووي وأمثالهما من المحققين يذكرون لعلو كعبهم في هذا العلم، ولأنه رحمه الله اعتنى بإجماعات العلماء، فله كتاب الإجماع وله الكتاب العظيم التمهيد في شرح الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الموطأ، والاستذكار في شرح الآثار الواردة في الموطأ، وله جامع بيان العلم وفضله، وله كتب كثيرة رحمة الله تعالى عليه برحمته الواسعة. وإذا نقل الإجماع فهو ممن يعتد به في هذا النقل، وينقل عنه علماء الحنابلة وغيره كالموفق ابن قدامة وغيره رحمه الله من علماء الحنابلة، وينقل عنه أيضا من غير الحنابلة لشهرة كتبه ولسعة اطلاعه، فهو من الحفاظ الكبار وممن جمع الحديث والفقه عليه رحمة الله. وأيضا هناك مغزى آخر للنقل عنه في هذا الموضع، وهو أنه من المالكية ممن حقق مذهب مالك عليه رحمة الله، ونقل هذا الإجماع عن مالك وعن غيره أنهم يرون أن من تعمد مع القدرة ترك ستر العورة أن صلاته باطلة وتلزمه الإعادة. نعم.
والستر بفتح السين التغطية، وبكسرها ما يستر به.
وبكسرها الستر ما يستر به من ثوب أو ستارة، ولذا جاء في الصحيح حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فكشف ستر حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. فالستر ما يكون على البدن أو ما يكون على الجدار أو ما يكون حائلا بين غرفتين، هذا يسمى الستر بالكسر. وأما الستر بالفتح فهو التغطية وهو المقصود هنا. نعم.
والعورة لغة النقصان والمشي المستقبح، ومنه كلمة عوراء أي قبيحة،
وهو من العور أو العور هو النقص كما تقدم.
نعم. وفي الشرع القبل والدبر وكل ما يستحيا منه على
العورة. في الشرع القبل وهو الذكر والأنثيان، والدبر وهي ما بين الأليتين، هذا هذه هي العورة المغلظة، والعورة المخففة هي القبل والدبر وحريمهما، والحريم ما أحاط بهما، والإحاطة تختلف باختلاف المكلف، ففي الرجل ما بين السرة والركبة كما سيأتي. نعم.
وكل ما يستحيى منه على ما يأتي تفصيله، فيجب سترها حتى عن نفسه وخلوة وفي ظلمة.
فيجب سترها، هذا الحكم، وعبر بالوجوب والمراد الشرطية، فلا تصح الصلاة إلا مع ستر العورة، فإن صلى بغير ستر أثم ولزمته الإعادة ما لم يكن عاجزا على ما سيأتي في أحكام الطارئ على هذا الشرط.
حتى عن نفسه وخلوة،
حتى عن نفسه في الصلاة، فلا يجوز له أن يصلي وهو يرى بعض عورته، كما لو كان يلبس قميصا واسعا فإذا ركع ربما رأى العورة المغلظة، لا يجوز له في الصلاة. أما في غير الصلاة فله أن ينظر إلى عورته، لكنه على خلاف الأولى، على خلاف الأولى، لحديث بهز بن حكيم القشيري عن أبيه عن جده، وهو بهز بن حكيم بن معاوية، وجده صحابي معاوية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال: يا رسول الله، أرأيت إن كنت خاليا؟ قال: إن الله أحق أن يستحي منه. رواه أبو داود، وهو حديث حسن. فأما في الصلاة فلو رأى عورته فقد نص بعض الفقهاء على أن صلاته تبطل. كذلك لو كان في ظلمة، لو كان في ظلمة يجب عليه أن يستر عورته ولا يصلي عريانا مع القدرة. والعورة بالنسبة للصلاة يراعى فيها الزينة، قد قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والأمر بأخذ الزينة كما قال شيخ الإسلام أعم من الأمر بستر العورة، فهو أمر بها وبزيادة، أمر بها وبزيادة، فلا يجوز له ولو كان خاليا في ظلمة أن يصلي عريانا، لأنه على خلاف المأمور في أمر الله عز وجل بأخذ الزينة، ولأنه سيقف بين يدي الله عز وجل. ولذا روى ابن عبد البر رحمه الله عن ابن عمر أنه رأى نافعا يصلي في ثوب واحد، فقال: أكنت تخرج في هذا الثوب لفلان أو فلان؟ فقال: لا. قال: الله أحق أن يستحي منه. وروي أنه رآه حاسر الرأس، فكأنه عاب على تلميذه رحمه الله. فكذلك إذا كان المكلف في ظلمة لا يراه أحد، يجب عليه مع ذلك أن يأخذ زينته، وأن يكون على أكمل حال في الوقوف بين يدي الله عز وجل. هذا من جهة الاستحباب. أما من جهة الوجوب فيجب عليه أن يستر العورة على الحد الذي سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. قال:
فيجب سترها حتى عن نفسه وخلوة وفي ظلمة وخارج الصلاة.
وخارج الصلاة، العورة في الصلاة المقصود منها أخذ الزينة مع ستر ما يستقبح، وأما خارج الصلاة فالقصد من ستر العورة البقاء على خلق الحياء ودرء الفتنة. ولذلك تكشف المرأة وجهها في الصلاة، لأن هذا من الزينة لها في القيام بين يدي الله عز وجل، لكنها خارج الصلاة تغطي وجهها درءا للفتنة. يفرق بعض الفقهاء بين العورتين، عورة الصلاة والعورة خارج الصلاة. فكذلك لا ينظر إلى عورته خارج الصلاة كما ذكر الشارح رحمه الله لحديث بهز الذي تقدم: فالله أحق أن يستحي منه. هذا على سبيل على سبيل الاستحباب. نعم.
بما لا يصف بشرتها، أي لون بشرة العورة من بياض أو سواد، لأن الستر إنما يحصل بذلك.
يجب عليه أن يستر عورته بما لا يصف لون البشرة من سواد أو بياض أو حمرة، سواء كان بصوف أو وبر أو غير ذلك من ما تستر به العورة. نعم. لأن القصد هو الإخفاء، فكيف تم جاز، ولو بدت تفاصيل البدن فقد تحقق الستر، كمن يصلي في السراويل والبناطيل التي تسمى البناطيل في زماننا، فقد تم الستر، فهذه البناطيل أخفت اللون وإن أبدت حجم الأعضاء، فالصلاة صحيحة. وقد روى البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: إذا وسع الله فأوسعوا يجمع أحدكم عليه ثيابه، يعني يستكمل ثيابه عليه. صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص في إزار وتبان والتبان هو الذي يكون من جلد وليس له ساق، لا في اليمنى ولا في اليسرى، وهو أشبه ما يكون بالتنورة القصيرة التي تسمى بهذا في زماننا. فحيث ستر العورة على أي وجه كان جازت صلاته، لكن كما قال عمر: إذا أوسع الله فأوسع. فستر العورة له خمس مراتب. المرتبة الأولى ما هو شرط لصحة الصلاة، وهو ستر العورة الواجبة. ومن الستر ما يكون واجبا، وهو أن يجعل على عاتقيه شيئا من لباسه كما سيأتي. ومنها ما هو مستحب، وهو أن يتجمل ويتزين ويصلي في ثوبين أو في أكثر. ومن الستر ما يكون مكروها، كأن يشتمل الصماء أو أن يصلي في ثوب واحد تنكشف معه بعض العورة أحيانا مع القدرة، فهذا يكره. ومنها ما يكون محرما، كأن يصلي في ثوب حرير أو في ثوب مغصوب أو مسروق أو في ثوب مزين بذهب أو بفضة للرجال، وكذلك الحرير بالنسبة للرجال. فالواجب والذي يتحقق به الشرط هو ستر العورة، وإن أبدى تفاصيل البدن. نعم.
ولا يعتبر أن لا يصف حجم العضو، لأنه لا يمكن التحرز عنه.
ولا يعتبر
أن لا يصف حجم العضو،
فلو وصف حجم العضو فقد تحقق به الشرط. نعم.
ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات.
لا يشترط أن يكون الستر منسوجا، فلو استتر بورق شجر أو بجلد فقد تحقق الشرط. نعم.
ولا يجب ببارية وحصير
ولا يجب ببارية. بارية هذه كلمة فارسية، وهو الحصير الخشن، ولا الحصير الذي صنع من سعف النخيل، لا يجب بهذا لأن لبسه فيه مشقة، لبس هذه فيه مشقة، فلا يجب بها. يجب أن تستر العورة بما تستر به عادة. نعم.
ولا يجب ببارية وحصير وحفيرة وطين
وحفيرة، وهي تصغير حفرة، ف فلو لم يكن له لباس لا يجب عليه أن يحفر حفيرة ويجلس فيها ويصلي ليستتر عن الأعين، بل يصلي على حاله كما سيأتي في صلاة العريان. هذا إذا لم يجد، إما لشدة فقر أو لحبس أو نحو ذلك من الأعذار التي قد تقع لبعض المكلفين.
وطين وماء كذب،
ولا يجب عليه أن يستتر بطين لعدم ثباته بنفسه ولوجود الحرج والمشقة، فلو غطى نفسه بالطين فمآله إلى السقوط من جهة، وفيه مشقة وحرج لأنه سيتصلب البدن فلا يستطيع الركوع والسجود مع هذا الطين. كذلك ما هو في حكم الطين من الصلصال ونحوه لا يلطخ نفسه به لأجل أن يستر عورته ويصلي، بل يصلي على حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم، على تفصيل كما سيأتي إن شاء الله ذكره في المسألة الرابعة وهي حكم الطارئ على هذا الشرط.
وماء كدر لعدم لأنه ليس بسترة.
وماء كدر، الماء الكدر قد يغطي البشرة لكن تغطية الجسد به فيه مشقة ولا يثبت لعدم، يعني لا يجب بهذه المذكورات لأجل العدم، لا يجب ببارية ولا بحصير ولا بحفيرة ولا بطين ولا بماء كدر لأجل العدم، أي لأجل العدم. نعم.
ويباح كشفها لتداو وتخل ونحوهما.
ويباح كشف العورة، كشفها إما أن يكون المكلف وحده فلا إشكال، إن كان أمام غيره فلا يجوز إلا لحاجة تنزل منزلة الضرورة كتداوٍ أو كختان، فيجوز له أن يكشفها لوجود الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة. أما التخلي لتخلٍ يعني عند قضاء الحاجة فيجوز له أن يكشفها، لكن بشرط ألا أن يأمن نظر الغير. ولذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس في ذكر اللذين كان يعذبان، فقال عليه الصلاة والسلام إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، قيل لا يستتر من البول وقيل لا يستتر عند البول من أعين الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في أداب قضاء الحاجة إذا ذهب إلى حاجته أبعد المذهب، وإنما سمي الغائط غائطا لأنهم كانوا يقصدون الغائط من الأرض وهو المنخفض، فلا يجوز لأحد أن يكشف عورته ليتخلى إلا إذا غلب على ظنه ألا أحد ينظر إليه. ويجوز كشف العورة لحاجة،
ويباح كشفها لتداو وتخل ونحوهما.
كذلك المرأة إذا احتاجت إلى كشف عورتها لتداو ولا يمكن رفع البلاء إلا بهذا الكشف، فتقدر الحاجة بقدرها، فإذا احتاجت إلى كشف القدم لا يجوز لها أن تكشف الساق، إذا احتاجت إلى كشف الساق لا يحرم عليها أن تكشف الفخذ، فتقدر الضرورة بقدرها. وإذا وجدت المرأة التي تداويها فيحرم عليها أن تكشف عند رجل، فالضرورة وهي قاعدة من قواعد الكبرى في الشريعة، الضرورة تقدر بقدرها، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورة الضرر يزال، لكن هذه الإزالة لا تكون إلا بقدر الحاجة. نعم.
ولزوج وسيد وزوجة.
ويجوز لها أيضا أن تكشف المرأة لزوجها، ويجوز للرجل أيضا أن يكشف لزوجته، لقوله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. تقدم في حديث باهز بن حكيم عن أبيه عن جده احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. نعم.
ولزوج وسيد وزوجة وأمة.
نعم.
وعورة رجل ومن بلغ عشرا وأمة وأم ولد ومكاتبة ومدبرة ومعتق بعضها، وحرة مميزة ومراهقة من السرة إلى الركبة وليس من العورة.
ثم شرع رحمه الله في ذكر المسألة الرابعة التي أشرنا إليها، وهي القدر الواجب في ستر العورة، ما الذي يجب ستره في الصلاة. فقال: وعورة رجل وهو الذكر وابن 10 سنين حكمه حكم الرجل. فذكر جماعة عورتهم من السرة إلى الركبة، وهؤلاء هم الرجل والغلام الذي بلغ 10 والأمة وأم الولد والمكاتبة والمبعضة والحرة المميزة والمراهقة والمدبرة. هؤلاء 9 عورتهم ما بين السرة إلى الركبة، في قول أكثر أهل العلم. فالرجل هو البالغ، وابن 10 سنين أخرج ما دون 10، فما دون 10 سنين عورته السواتان فقط، القبل والدبر التي يجب سترها. وإنما حد بال10 بقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. فبعد 10 تتأكد في حقه الصلاة ويتأكد في حقه الستر. الرجل عورة وعورة رجل وابن 10 سنين وأمة التي لا زالت في الرق وأم ولد، وهي التي ولدت من سيدها ولو سقطا ولو سقطا ولو مات، فهذه تسمى أم ولد لأنها تعتق بموت سيدها، أعتقها مولودها، فهذه تسمى أم ولد، وهي في منزلة بين منزلتين بين الأمة وبين الحرة، فتبقى في حكم الأمة لكن يحرم بيعها إلى أن يموت السيد، فإذا مات عتقت ويقال أعتقها ولدها. وأمي ولد ومكاتبة أو مكاتبة، وهي التي كاتبها عاقدها سيدها على نجوم، يعني أقصاد تؤديها كل شهر أو كل سنة، فإذا أدتها عتقت وصارت حرة، كما في قصة بريرة في حديث عائشة في الصحيحين أن أهلها يعني سيدها كاتبها على 9 أواق في كل سنة أوقية، فإذا أدت النجم الأخير عتقت. فهذه المكاتبة هي في حكم الأمة، عورتها أيضا من السرة للركبة، فيجوز لها أن تصلي للأمة ولأم الولد وللمكاتبة أن تصلي ولو كانت كاشفة الرأس، ولو انكشف بعض صدرها أو بعض ظهرها، فصلاتها صحيحة وعورتها كعورة الرجل. ومكاتبة ومدبرة، المدبرة التي علق عتقها على موته فقال: أنت حرة عن دبر، يعني إذا مات تعتق، لأنه إذا استدبر الحياة عتقت. وحرة مميزة، وعورة حرة مميزة، وهي التي تجاوزت 7 سنين من السرة أيضا إلى الركبة. ومراهقة، وهي التي ناهزت الاحتلام، عورتها أيضا في الصلاة من السرة للركبة. وليس معنى هذا أن المراهقة تكشف ما عدا ذلك للرجال، المراد هنا بيان ما تجوز صلاتها فيه، أنها لو صلت وقد سترت ما بين السرة والركبة فصلاتها صحيحة، لأنها لم تكن مكلفة بعد، لم تصبح مكلفة بعد، لا زالت دون التكليف. المراهقة والحرة المميزة لا زالت صغيرة، ما دون الحرة المميزة ما فوق 7 إلى 10، المراهقة هي التي بلغت 10 وزيادة، قاربت الاحتلام أو 9، لأن البلوغ قد يقع في 9 كما وقع لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهؤلاء 9 عورتهم من السرة إلى الركبة وليست منها، يعني السرة والركبة ليست من العورة. وذلك لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود وحسنه جماعة منهم الألباني رحمه الله وهو أيضا عند الدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا زوجت عبدك أو أمتك أو أجيرك فلا تنظر إلى عورته وما بين السرة والركبة عورة ما بين السرة والركبة عورة. وروي أيضا من حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونحوه أيضا من حديث عند الدارقطني من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا عمدة الجمهور أن العورة من السرة إلى الركبة وليست منها، يعني الركبة لو بدت فصلاة الرجل صحيحة، لو صلى في سروال تبدو ركبته معه فصلاته صحيحة، أو بدت سرته فصلاته صحيحة، لكن لو بدا ما تحت السرة أو شيئا بدا شيء قليل فوق الركبة فنحكم بعدم صحة صلاته لعدم تحقق الشرط. والسرة ليست من العورة باتفاق، ويستدلون على ذلك بأن أبا هريرة رضي الله عنه يروى عنه أنه قبل سرة الحسن، وأيضا لهذا الحديث لقوله ما بين ما بين، ولم يقل السرة والركبة من العورة، والبينية تقتضي خروج ما سوى ما هو داخل في هذه البينية. وأما الركبة فذهب الحنفية إلى أنها من العورة، وذلك لحديث علي عند الدارقطني والركبة عورة، وهو حديث ضعيف. والصواب هو قول الجمهور أن عورة الرجل ومن في حكمه ممن ذكر من السرة إلى الركبة. وذهب الظاهرية وهو رواية عن أحمد أن عورة الرجل هي العورة المغلظة فقط وهي السوتان، وأن الفخذ ليست بعورة. واستدلوا بحديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهبوا إلى خيبر، قال فحسر النبي صلى الله عليه وسلم وهم مقبلون على خيبر، قال فحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، قال كأني أنظر إلى بياض فخذيه، كأني أنظر إلى بياض فخذيه. وفي أول حديث ذكر رضي الله عنه أن ركبته مست فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم على خيبر وهو يقول الله أكبر خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر. فاستدل هؤلاء على أن الفخذ ليست بعورة، ولو كانت عورة لما أبداها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مع الجيش ينظرون إليها، كما استدلوا بحديث عائشة ونحو حديث أبي موسى رضي الله عنه وحديث عائشة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستلقيا عندها في حجرتها كاشفا عن فخذيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له، ثم استأذن وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله مستلق وكاشف لفخذيه، فلما استأذن عثمان غطى فخذيه صلى الله عليه وسلم، فسألته عائشة فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، فغطاها على وجه الحياة لا على وجه الوجوب. وذكر ابن حزم رحمه الله أنها لو كانت عورة لعصمه الله عز وجل من كشفها أمام عمر وأبي بكر وأمام أنس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا. قال رحمه الله لو كانت عورة لعصمه الله من كشفها كما عصمه في الصبا، كما عصمه في الصبا. يشير رحمه الله إلى حديث جابر رضي الله عنه، وهذان الحديثان مر معنا في درس الصحيح. حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صبا يعين قريشا على بناء الكعبة، فقال له العباس عمه رضي الله عنه ألا نزعت إزارك فجعلته على عاتقك، لأنه صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة فأثرت في عاتقه، فقال ألا نزعت إزارك فوضعته على عاتقك حتى يقيه من حر الحجارة، فنزعه وكشف عورته صلوات الله وسلامه عليه، وهذا وهو في الصبا قبل النبوة. فحينما فعل، والعباس هو يحدث بهذا، حدث به جابر، حينما فعل هذا سقط صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه. قال العباس: فما رؤي بعد ذلك عريان. فابن حزم يقول: حماه الله عز وجل عن كشف السوءة في الصبا، فلو كانت الفخذان من العورة لحماه الله وعصمه كما عصمه في صباه. والجمهور استدلوا على أن الفخذ عورة بما تقدم من حديث عمرو بن شعيب ما بين السرة والركبة عورة، واستدلوا أيضا بحديث جرهد الذي رواه الترمذي وحسنه ورواه البخاري تعليقا في صحيحه، وذكره مع حديث أنس الذي تقدم في قصة خيبر. وقال البخاري رحمه الله: حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. فكأنه تردد رحمه الله، ولذلك لم يجزم في الترجمة، فقال: باب ما يذكر في الفخذ، يعني هل هي من العورة أو ليست من العورة. ويمكن لمن أراد الاستزادة أن يراجع درس الصحيح. لكن كما قال البخاري رحمه الله، وإن قال به الظاهرية رحمه الله وأحمد في رواية صحيحة عنه، أن العورة بالنسبة للرجل هي السوأتان فقط، إلا أن الأخذ بحديث جرهد، وإن ضعفه البخاري في التاريخ وضعفه بعض أهل العلم، إلا أن له شاهد من حديث محمد بن جحش، وحسنه طائفة من أهل العلم منهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، وكان يرى أنه ناسخ لحديث أنس، ذكر هذا عليه رحمة الله في شرحه على الروض، وأيضا في تعليقه على صحيح البخاري ذكر أن حديث جرهد يعد ناسخا لما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحديث أنس كان في خيبر، وهو متأخر في السنة السابعة، ولا ندري متى قال عليه الصلاة والسلام لجرهد: غطي فخذك، أو ما جاء في حديث محمد في قوله صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. وعلى كل حال، المؤمن يحتاط لأمر صلاته، فلو انكشف من هذا الحد الذي ذكرنا وعليه الجمهور شيء، فإن الأولى له أن يعيد الصلاة.
وابن سبع إلى عشر الفرجان.
وابن سبع بالكسر، وعورة ابن سبع الفرجان فقط، القبل والدبر، لأنه ليس بمكلف.
كل الحرة البالغة عورة إلا وجهها،
وكل الحرة عورة في الصلاة إلا وجهها. وألحق الحنفية القدمان، وألحق القدمين، ألحق القدمين، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. وقد ذكر شيخ الإسلام أنه يبعد عند سجود المرأة ألا تنكشف القدمان، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أمر بسترها، لكن في حديث أم سلمة أنه قال: ترخيه شبرا أو ذراعا. فهذا الأصل في لباس المرأة، فالأولى لها والأحوط أن تغطي القدمين، أما الوجه والكفين فعلى المذهب اختار الكشف الوجه فقط، وزاد بعضهم كشف الكفين في الصلاة، وكشفها في الصلاة هو من الزينة التي تتخذ في الوقوف بين يدي الله عز وجل، ما لم يكن حولها رجال. فإن كان حولها رجال أجانب فإنها تغطي وجهها كما هو في النسك، فالمرأة ممنوعة من تغطية وجهها في الإحرام، لكن كما قالت عائشة: فإذا حاذنا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها. هذا على القول بوجوب تغطية الوجه كما هو المشهور في المذهب. وعلى قول بعض أهل العلم وهو منسوب إلى الجمهور أنه لا يجب لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. وعورة المرأة الحرة، وألحق بها ابن حزم رحمه الله الأمة، فكان لا يفرق بين الحرة والأمة، لا يجعل عورة الأمة كعورة الرجل من السرة للركبة، بل قال: النساء كلهن سواء. والصواب أن هو التفريق بين الأمة والحرة، ولذا كان ينهاهن عمر رضي الله عنه، ينهى الإماء أن يلبسن لباس الحرائر، وقد فرق الله عز وجل بينهن، فقال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، ولم يذكر الإماء يدنين عليهن من جلابيبهن. فأمر نساء المؤمنين بما أمر به نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته وبناته رضي الله تعالى عنهن وأرضهن، ولم يأمر الإماء، وحتى تتميز الحرة عن الأمة، ولأن الأمة كما ذكر الفقهاء تحتاج إلى خدمة سيدها، فتكثر الخروج والدخول ومخالطة الرجال في الأسواق، فيخفف في أمر سترها. لكن إذا وجدت الفتنة فيلزم السيد بدرء الفتنة عن الناس، ويلزم الناس بكف البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، حتى على القول بجواز كشف الوجه يحرم على الرجل أن ينظر إليها درءا للفتنة. قال عز وجل: ذلك أزكى لكم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون.
نعم. كل الحرة البالغة عورة إلا وجهها، فليس عورة في الصلاة.
نعم. في الصلاة هذا قيد، أما خارج الصلاة فوجهها على المذهب عورة. عورة ليس المقصود به أنه ناقص أو أنه مستقبح، لكن المقصود به أن المقصود به وجوب ستره، وجوب ستره ودرء الفتنة، أن تدرى الفتنة عن نفسها وعن غيرها من الرجال. ولذلك إذا قيل المرأة عورة ليس المقصود أنها مستقبحة أو أنها ناقصة، بل المقصود أنها يجب أن تصون نفسها عن نظر الأجانب. ولذلك ذكر الفقهاء هذا المعنى، ولمن أوجب تغطية الوجه على المرأة لهم أدلة من الكتاب ومن السنة، وللمخالفين كذلك أدلة، وهي من مسائل الاجتهاد التي لا ينكر على من قلد فيها أحدا من أهل الاجتهاد والنظر.
وتستحب صلاته في ثوبين كالقميص والرداء والإزار والسراويل مع القميص.
وتستحب إجماعا، استحب له أن يأخذ زينته. يا أيها الذين يا بني آدم خذوا زينتكم، لكن لا يجب عليه إلا ما يستر عورته. لكن كما قال عمر: إذا وسع الله فأوسع. وكلما كان حال العبد أكمل كان أجره في الصلاة أعظم. ولذلك يسن له أيضا مع أخذ الزينة الظاهرة أن يأخذ زينته أيضا من الطيب، ويأخذ زينته في حلق عانته وتقليم أظفاره، حتى لا يؤذي نفسه ولا يؤذي من يصلي معه من المسلمين، ويتأكد هذا في مجامع الناس وفي الجمع والأعياد. نعم.
كالقميص والرداء والإزار.
لكن له أن يصلي في ثوب واحد، وقد بوب البخاري بهذا باب الصلاة في الثوب الواحد، وذكر حديث مهاني أنه صلى في ثوب واحد حينما صلى الضحى في مكة في يوم الفتح، في ثوب خالف بين طرفيه على عاتقيه. ذكر حديث عمرو بن سلمة أنه رآه صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد، وصلى جابر رضي الله عنه في ثوب واحد وإزاره على المشجب، فقال له رجل: أتصلي في ثوب واحد؟ قال: إنما فعلت ذلك ليراني أحمق مثلك، يعني جاهل مثلك. جاء في رواية في البخاري: ليراني الجهال، ليتعلموا أن الصلاة في ثوبين ليست بشرط، يكفي في ثوب واحد. وقد جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال عليه الصلاة والسلام: أولكلكم ثوبان؟ ليس لكل أحد ثوبان. فيجوز أن يصلي في الثوب الواحد، لكن المستحب له أن يأخذ زينته ويصلي في أكثر من ذلك، أن يغطي رأسه ويتزين ويصلي في إزار ورداء على أعلى البدن وفي على أسفله، أو يأخذ قميصا. ولذلك الذي يصلي في لباس المهنة أو لباس النوم لم يكن ليس على أكمل الأحوال في صلاته، ليس على وإن جازت صلاته لكنه ليس على أكمل الأحوال. ولذا حينما كان الناس ينتابون المسجد من العوالي وكانت روائحهم ربما آذت الناس، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المسجد على هذا الحال.
كالقميص والرداء والإزار والسراويل مع القميص. ويكفي ستر عورته أي عورة الرجل في النفل، وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه في الفرض.
الحنابلة تفردوا بوجوب بإيجاب ستر أحد العاتقين في الصلاة في الفريضة، فرقوا بين النافلة والفريضة، قالوا في النافلة يجزي أن يصلي مع ستر العورة ما بين السرة إلى الركبة، أما في الفريضة فقالوا يجب عليه مع ستر العورة أن يجعل على عاتقيه على أو على أحدهما شيئا، سواء كان من ثياب أو من غيرها، لحديث أبي هريرة وسيذكره الشارح وهو في الصحيحين. وهذا الستر للعاتق أو لبعضه فيه عن أحمد ثلاث روايات: رواية أنه شرط لا تصح الصلاة إلا به، ورواية أنه واجب تصح مع الإثم، ورواية أن ستر العاتق سنة. وهذه الرواية توافق قول الجمهور، فأكثر أهل العلم لا يوجبون ستر العاتقين لأن العاتقين ليس من العورة، وهذا هو الصواب. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم ليس على عاتقه شيء، هذا فيه أمر للاستحباب. والدليل على هذا أنه قال لجابر رضي الله عنه إن كان ضيقا فاتزر به، فجوز له أن يصلي مع الاتزار فقط وليس على عاتقه شيء، لكن قال إن كان واسعا فالتحف به. وجاء في حديث أم هاني أنه خالف بين طرفيه. وذكر الجمهور أن من علة الأمر بستر بعض العاتق حتى يأمن انكشاف العورة، فإنه إذا غطى أسفل البدن وزره كما في حديث سلمة بن الأكوع زره ولو بشوكة زره على عاتقه، فإنه يأمن انكشاف العورة عند الركوع أو عند السجود. فالذي يظهر والله أعلم أن ستر العاتق أو أحد العاتقين سنة وليس بواجب، ولذلك لا يتوجه الإنكار على المحرمين في الحرم إذا صلى وهو مطبع لأمرين: الأمر الأول أنه مغط لأحد العاتقين، فهو حتى على القولين، حتى على قول الحنابلة بالإيجاب، فالحنابلة يوجبون وضع شيء فقط على أحد العاتقين، لا على العاتقين كليهما. نعم. قال ويجزي
ويكفي ستر عورته أي عورة الرجل في النفل، وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه في الفرض ولو بما يصف البشر.
مع جميع، هذا رواية في المذهب، وقيل يكفي أن يضع شيئا لظاهر الحديث. نعم.
ولو بما يصف البشرة.
ولو، هذا إشارة إلى الخلاف، قالوا لو وضع شيئا يصف البشرة فقد التزم المأمور في قوله لا يصلين أحدكم ليس على عاتقه من ثوبه شيء. وذكر بعضهم أنه لو وضع خيطا على عاتقه فقد أتى بالمأمور، وعلى الراجح أنه لو لم يضع شيئا إذا ستر العورة الواجبة فصلاته صحيحة. هذا البحث في الرجل، أما في الصغير أو في الأمة أو في المرأة فأمر آخر، المرأة يجب عليها أن تستر جميع البدن إلا الوجه كما تقدم.
قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، رواه الشيخان عن أبي هريرة.
والجمهور يجعلونه على سبيل الندب والاستحباب، لكن من له أن يفعل ذلك ليأمن انكشاف العورة. وصارف الأمر عن الوجوب أو عن الشرطية فعله صلى الله عليه وسلم أنه صلى في ثوب واحد، ولقوله لجابر اتزر به، ولحديث عمرو بن سلمة الجرمي أنه كان يصلي في إزار تبدو منه بعض عورته.
ويستحب صلاتها أي صلاة المرأة في درع وهو القميص وخمار وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها.
هذا نختم بهذه المسألة وهي ما يتعلق بستر المرأة. المرأة أيضا لها جانبان: جانب الوجوب فيجب عليها أن تستر جميع البدن إلا الوجه على ما ذكره المصنف رحمه الله، والأمر الآخر ما يندب في حقها، فيندب أن تستر جميع البدن وأن تصلي بدرع وهو كالقميص الذي يسبق البدن، وبخمار على الرأس، وبجلباب يستر عجيزتها حتى لا تبدو ولا تتضلع الأعضاء ويراها الرجال. هذا أكمل الأحوال. وقد بوب البخاري رحمه الله في ضمن أبواب ستر العورة بقوله: باب كم تصلي فيه المرأة من الثياب. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت في ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الصبح: فكنا نساء مؤمنات يشهدن الصلاة متلفعات بمروطهن. والمروط الأكسية الواسعة تتلفع بها المرأة، والتلفع يكون بتغطية الرأس إلى أسفل البدن، وهو على خلاف التلفف. التلفف غير التلفع. التلفع يقتضي منها أن تضعه على رأسها، أو تصلي في خمار، لحديث عائشة الآخر الذي رواه الخمسة إلا النسائي، وهو حديث صحيح: لا يقبل الله صلاة حائض وهي التي بلغت سن المحيض إلا بخمار. والخمار من الخمر والتخمير، وهو التغطية. سمي الخمار خمارا لأنه يغطي رأس المرأة ويغطي وجهها، وسمي الخمر خمرا لأنه يغطي العقل. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والجيب هو أعلى، هو أعلى الصدر، فإذا غطت رأسها نزل الخمار على جيبها وتغطى. هذا حال الكمال بالنسبة للمرأة، لكن الذي يجب أن تستر الرأس. وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أنها لو صلت مكشوفة الرأس وهي حرة بالغة أن صلاتها لا تصح وتلزمها الإعادة.
ومن حفة أي ثوب تلتحف به.
هذا الملحفة أو الجلباب هو الذي يستر العجيزة ولا تبدو معه الأعضاء، حتى لا تفتن من يأتي عليها من الأجانب. لو كانت وحدها فالأمر واسع، فلو صلت وهي ساترة لما يجب بالثياب البنجابية التي تلبسها بعض النساء فصلاتها صحيحة، لكنها على خلاف الكمال.
وتكره صلاتها في نقاب وبرقع.
تكره صلاتها إلا في حال وجود الأجانب، في نقاب وبرقع. والنقاب والبرقع مما يغطى به الوجه. وأغطية الوجه أربعة، أغطية الوجه للمرأة أربعة: البرقع وهو ما له فتحتان ضيقتان أمام العينين، هذا يسمى البرقع. وإذا أبدت العينان فهو الوسوسة، هذا البحث لغوي، فهو الوسوسة إذا أبدت العينان. إذا أبدت المحاجر مع العينين فهو النقاب. وإذا أنزلت الساتر على طرف الأنف فهو اللثام، فهو اللثام. فيكره لها أن تصلي في البرقع أو في النقاب، ويكره أيضا من باب أولى أن تستر الوجه بالكلية، إلا إذا كانت في حضرة أجانب فعلى المذهب في القول بوجوب تغطية الوجه، يجب عليها أن تغطيه، لأن درء الفتنة مقدم على تحقيق ما يجب عليها في الصلاة من كشف وجهها وأخذ زينتها في الوقوف بين يدي الله عز وجل.
ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل.
نعم، يعني لا فرق بين الفرض والنفل في حق المرأة. الرجل في الفرض والنفل يفرق بينهما بالنسبة لستر العاتق، فالحنابلة يخففون في النفل فلا يوجبون، لا يشترطون ستر أحد العاتقين، لأن النافلة يخفف فيها، ولذلك تصلى على الراحلة وتصلى إلى غير القبلة ويصلي وهو جالس مع القدرة. فقالوا لو صلى وهو ساتر لعورته ولو لم يضع على عاتقيه شيئا في النافلة فصلاته صحيحة. هذا على الرواية التي تجعل ستر العاتقين واجبا، لكن على الرواية الأخرى أنه سنة فلا إشكال، لا فرق بين فرض ونفل. نكتفي بهذا، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وعموم المؤمنين. نعم. نعم. لأنه لا يمكن، لا يشترط ألا يصف حجم العضو، لأنه لا يمكن في السراويل، وقد أجمعوا على جواز الصلاة في السراويل. قال عليه الصلاة والسلام ما في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين، مر معنا في كتاب الحج، ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس القمص ولا السراويلات. هذا النهي خاص بمن؟ بالمحرم، فدل على أن غير المحرم له أن يلبس القمص وله أن يلبس السراويلات. فلو لبس سروالا وصلى فيه فصلاته صحيحة بالإجماع، مع أن السروال يبدي حجم الأعضاء. ففي حق المرأة تلبس الجلباب أو الملحفة حتى تغطي الأعضاء لدفع الفتنة عن المسلمين، لكن في حق الرجل لا، وفي حق المرأة أيضا لا يجب، هذا على سبيل الاستحباب. الواجب فقط هو ستر العورة حتى ولو كان ضيقا، وهو المشار إليه في قول عمر تبان، التبان يكون ضيقا وبلا ساقين، ليس له ساق، فيشده على جسمه سواء كان من قماش، من صوف، أو من ما من منسوج من أي أنواع الأقمشة، أو كان من جلد، شده على الوزرة ما بين السرة والركبة وصلى، فصلاته صحيحة كما تقدم في حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من هم؟ ما أدري، تحتاج أن تبحث. الشيخ رحمه الله ذهب إلى المنع من هذه الألبسة التي يلبسها الجند وبعض الرياضيين، أظن أن منزعه التشبه بغير المسلمين، لكن يفرق بين ما هو من خصائصهم أو من لباس عباداتهم وطقوسهم في كنائسهم وبيعهم وصلواتهم، فيحرم أن يتشبه بهم فيه. أما ما لبسوه ولبسه المسلمون فلا ينهى عن التشبه به، ولذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتميز في لباسه، كان يلبس كما يلبس أبو جهل وغيره من المشركين، لا فرق بين لباسه ولباس المشرك، وكان يلبس عليه الصلاة والسلام مما يصنعه الكفار والمشركون. فيفرق بين ما يجب في الشريعة من ستر العورة وما يحرم من جهة نوع اللباس، وسيأتي في المسألة السادسة من مسائل هذا الشرط، وهي ما يكره ويحرم من الألبسة والثياب إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.